نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يقول: شيخنا تملكت مني شهوة شراء الكتب فأفسدت علي طلبي للعلم.
نعم.
فبماذا تنصحني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. أما بعد، فنشكو مما منه تشكو. وعلى العموم أخونا، نحن مرارا تنبهنا في البرنامج لما نتكلم عن مسألة تكوين المكتبة، دائما نقول ترى تكوين المكتبة هو تابع لطلب العلم وليس العكس. طلب العلم هو الأساس، وعلى ضوئه تتكون بعد ذلك المكتبة، لأن تكون المكتبة رافد لتغذية العلوم المحصلة من قبل التلقي على المشايخ والقراءة عليهم وضبط العلوم وحفظها ومعرفة الشروح وشيء من ذلك، فهي رافد لهذا العلم. فالأصل عندنا العناية بطلب العلم، ولهذا أخونا فهم بالعكس، يعني بدأ هو صار مثل الشهوة، يقول عنده صح ولا لا؟ أي. الرغبة، يعني عنده رغبة جامحة تكون كتب، هذا جعله يضعف في طلب العلم، وهذا خطأ. هذا خطأ. طبعا ولدي، نحن ننبه على أمر مهم أيضا آخر، ليس معنى أنه أخطأ في طريقة في إهماله لطلب العلم على حساب تكوين المكتبة أن نحن برضو نقول له اخطأ مرة ثانية واترك تكوين المكتبة والتفت العلم، هذا خطأ ثاني أيضا. لا، الخطأ لا يعالج بخطأ. هو الخطأ وين؟ ليس خطأه في شراء الكتب أو تحصيل الكتب، خطأه في إهماله في طلب العلم، هذا مكان الخطأ الآن، هو هذا محل العلاج، مكان الخطأ. أما الصواب، صواب يبقى على صوابه، هو تحصيل الكتب ترى هذا نفسه عمل صالح، بس احسن النية واحتسب عند الله الأجر. فما نقول له قف، لا تقف، خلك امشي زي ما انت، لكن الكلام على تقصيرك في طلب العلم، في التحصيل، في الطلب، في الانتفاع، هذا هو، هذا خطأ. تحتاج الى انت نفسك تعيد نفسك من جديد طلب العلم، تنشط نفسك بأي طريقة كانت، اما ان تلتزم مع مشايخ تقرأ عليهم او شيء. انظر من اين جاءك الخلل بالضبط، يعني احيانا يكون بعض الناس اذا ما عنده شيء يشتغل به مكتبته من حيث بحوث وشيء يتوقف، ما عنده شيء، ما عنده مشاريع استزادة، قراءة، جرد مطولات، اشياء ما عنده. هو مثلا جاته رسالة علمية واشتغل على مكتبته، انتهت الرسالة هو بنفسه انتهى كل شيء بالنسبة له، وهذا غلط كبير. لكن المكتبة هي نفسها مصنع للإنتاج العلمي، تريد أبحاث، تحقيقات، إفادات معينة، أي مكان، دروس، أشياء كثيرة، مقالات، أشياء كثيرة ممكن تستخرجها من هذه المكتبة، وجودها بركة، بس أنت تحتسب. فيبقى أنك تبقى على ما أنت عليه في هذا التحصيل، الكلام على اللي هو في تحصيل الكتب وشراءها. أما في مسألة تحصيلك لطلب العلم وإهمالك لهذا الباب وإغفالة جوانب منه وتقصيرك فيه، هو هذا محل الخطأ ينبغي أن تعالج فيه. فمرارا ذكرنا أن تكوين المكتبة يكون تابعا لطلب العلم، والآن هو يقول أنها استملكت عليه شهوة تحصيل الكتب على طلب العلم وقصر في الطلب. هذا تحصيل العلم أو تحصيل الكتب باب عمل صالح، بس يبقى تحصل فيه النية إن شاء الله، لكن ويبقى على ما أنت عليه من التحصيل أو من الشراء، لكن عالج محل الخطأ وهو مسألة تحصيل العلم وإهمالك فيه. ها،
ابن خلدون شيخنا عليه مقولة ربما تطبق على المبتدئ، يقول كثرة الكتب مشغل عن التحصيل.
إيه طبعا،
هذا في بداية طلب العلم ربما شيخ تطبق عليه تماما، يؤخر أو يقلل من الشراء حتى يتقن العلم، لأن شيخنا أحيانا كثرة الكتاب ويمدح هذا الكتاب وهذا الكتاب، يريد أن يطلع ذا وذا وذا، وذهب وقته دون أن يؤصل نفسه في العلم.
طبعا هذا أول شيء يوجه الكلام لمن كان كثرة الكتب بالنسبة له فعلا مشغل عن طلب العلم، والناس لا يستوون. بعض الناس كثرة الكتب بالنسبة له مقوية للعلم الذي عنده، لأنه يستوعب ذلك أصلا. دائما يا ولدي، المكان الذي جاءك منه الضعف وحصل منه الخور والانصراف عن الأصل، العمل الأصل، هو هذا الذي أنت ينبغي أن تعالجه الآن. أما إذا كان ليس كذلك فلا، يعني هذه المقولات ليست على عموماتها، لأن هناك من كان تحصيل الكتب بالنسبة له بالعكس يعتبر طريق خير وبركة، باب خير فتح له وتوسعت مدارك. والناس تختلف، بعض الناس مطالعته للعشرة كتب ليه مطالعته لكتاب واحد من حيث قوة التحصيل والاشتفاع بها وأنها لا تشتته بالنسبة له، العشرة والعشرين والثلاثين بالنسبة له بالعكس مقوية لما طلب ولما حصل. وبعض الناس لا، لو صرفت عن كتاب الذي هو يحصله ويدرسه لو صرفت عنه اتشتت ولا عليه ليش الموضوع. وهذا صحيح، المقصود دائما المحل الذي يأتي منك منه الخلل والوهن هو هذا الذي تحتاج منه معه إلى معالجة، وأما الذي ليس كذلك فليس كذلك، والناس لا يستوون. فالمقصود أنه نحن هذه الشكوى التي جاءت منه يعالجها بهذا الأمرين، الأول أن يجعل الأصل هو التحصيل والمكتبة تابع لذلك تحصيلها وتكوينها، والأمر الثاني ألا يترك تحصيل الكتب لأنها عمل صالح، بس يحتسب ويعالج الخلل، لا يعالج خلل بخلل بخلل خطأ بخطأ، لا ليس الأمر كذلك. ما نقول له اترك تحصيله واشتغل بذلك، لا الأمر ليس كذلك، بل هو على خير إن شاء الله، ويبقى إن شاء الله أنه يلتفت إلى طلع ابنه. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي رسالة علمية عندنا في القواعد الأصولية التي بثها الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم كتاب المجموع شرح المهذب. والإمام النووي رحمه الله هو فقيه من فقهاء الشافعية بل من فقهاء الأمة، وهو في هذا الكتاب بالذات على اسم سماه المجموع لأنه جمع فيها عدد من العلوم وبثها في هذا الشرح، وهذا ومن ضمن هذه العلوم علم القواعد الفقهية، وكان ينثر هذه القواعد نصا ينص عليها وأحيانا لا ينص عليها، ثم بعد ذلك يذكر عددا من التطبيقات عليها في محلها لما تأتي هذه المسائل، ويخرج عليها ويفرع عليها الصور الفرعية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسماعيل عودة عياش وفقه الله في هذه الرسالة العلمية جاء وجرد كتاب المجموع للإمام النووي واستخرج منه كل ما نص عليه حرفيا الإمام النووي بأنه قاعدة أصول، فما نص عليه استخرجه في الكتاب وجعله محل الدراسة. وأما الذي ربما يمكن أن يستنبط من كلام النووي رحمه الله ويستشف من تفريعاته وتصرفاته قاعدة أصولية يرجع إليها فإنها ليست محل الدراسة الآن. شوف هذه الآن ليست محل الدراسة، نحن محل الدراسة ما نص عليه حرفيا وقال كذا كذا، وضحت الآن؟ تمام. فجمعها في هذا الكتاب الذي سماه القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ إسماعيل عودة عياش وفقه الله. وهو جاء في أول الكتاب وضع ترجمة مختصرة للإمام النووي، ثم تكلم عن كتاب المجموع، ثم تكلم عن تفسيرات القواعد الأصولية وأشياء يعني هذه يسموها ما يتعلق بعنوان البحث، تكلم عنها. ثم بدأ يقسم كتابه إلى أبواب، والأبواب هي الأبواب الأصولية المشهورة، فجعل الباب الأول متعلقا بأبواب الأدلة، باب الأول باب الأدلة، وباب الأدلة قسمه إلى فصلين، فصل بالأدلة المتفق عليها وفصل بالأدلة المختلف فيها. الأدلة المتفق عليها تحت المباحث كل مبحث منها يتعلق بنوع من الأدلة، مثلا القواعد الأصولية وتطبيقاتها المتعلقة بالقرآن الكريم وتطبيقاتها الفقهية، الثاني السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم المختلف فيها يتكلم عن قول الصحابي والعرف ونحو ذلك يعني والمصالح والاستصحاب، وانت ماشي حتى جاء إلى آخره. ها هنا كتب المبحث السادس عنده، كتب سائر الأدلة المتبقية المختلف فيها مما لم يذكرها هنا في المختلف فيها عند العلماء والتي لم يأخذ بها النووي. طب إذا لم يأخذ بها وين تحصلها مذكورة يعني، عرفت؟
يمكن شيخنا في تضعيف لأحد الأقوال يقول اعتمدوا على كذا وهو ضعيف.
لحظة، هو أراد أن هذه من الأدلة المشهورة، هو ذكر دليلين الاستحسان وسد الذرائع في هذا المحل، في هذا المحل وكلاهما ذكرهما وذكر خلاف العلماء فيهما في كونه يحتج بها أو لا، وذكر وقال أنه هذه بما أن النووي ما ذكر، أنا ذكرته هنا من باب حتى يعرف أني مررت على الكتاب ما وجدت شيئا يدعمه، والنووي هو مشى على مذهب الشافعية في عدم الاكتراف بهذين الأدلة، هذه الأدلة، فهو يقول فما ذكر تحت أدلة. ولهذا حتى مثلا لما تكلم عن سد الذرائع صفحة واحدة تكلم، والاستحسان صفحتين تقريبا أو صفحتين وشوية، فهو قال ودم أن النووي ليس له تطبيقات فيكفينا هذا القول فيها، وانت ماشي، فهمت علي؟
نعم.
الباب الثاني الذي بعده جعله خاص بمسألة دلالات الألفاظ عندهم، ودلالات الألفاظ جعل فصلا خاص بحقيقتها وحقائقها والثاني في درجاتها، تكلم دلالات الألفاظ معروفة للمطلق والمقيد والخاص والعام، ثم درجاتها النص والظاهر والمجمل بين وانت ماشي، وهذه كل واحد في مبحث. والذي بعده الباب الثالث خاص بالقواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام الشرعية، والأحكام نوعان تكليفية وضعية كما لا يخفى عليك في فصلين، والأخير عندنا يشمل الباب الأخير عندنا يشمل بقية الأبواب والقواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح والتماشي والمقاصد، وهذه فصولها المقسمة عليها. وطريقته وفقه الله أنه يأتي إلى المسألة، هذا إن شاء الله يبان، مثلا قاعدة شوفها أقل، هذه قاعدة يأتي بذكر القاعدة كما هي المشهورة المعروفة بلفظها أقل مسمى الجمع، فأول ما يتكلم عنه آراء العلماء حول هذه القاعدة، فيذكر لك هذا كلام العلماء الأصوليين الآن والمذاهب فيها، ثم بعد ذلك الفرع الثاني التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة مما ذكره النووي، ويكتفي بثلاثة منها والباقي يشير إليها فقط، لأن الثلاثة تكون محل الدراسة والباقي يشير إليها ليكفي، وأما إن كانت ثلاثة أو أقل فإنه يستوعبها ويذكرها كأمثلة للتطبيقات الفرعية لها. يبدأ التطبيق الأول المسألة الفلانية ويبدأ يقول لك فلان كذا كذا إيش قال النووي فيها، التطبيق الثاني طبعا لا يتوسع ذكر خلافات المذاهب لا، لكن يشير إشارة لأن القصد منه أن النووي بنى هذا الفرع على هذه القاعدة، وضحت الفكرة؟
نعم.
وأنت ماشي، والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، والكتاب في مجلد من إصدارات مكتبة الصفاء بأبو ظبي وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية أخرى له، وهي تتعلق في علم القراءات. شوف الأول في علم الأصول والآن هذا في علم القراءات، ما شاء الله تبارك الله جهتين يعني مختلفتين تماما. هذا أيضا رسالة علمية وهي عبارة عن ضبط لموضوع من أصعب موضوعات القراءة لقراءة حمزة وهشام، حمزة الزيات، وهو موضوع تخفيف الهمز عند حمزة وزيات، وهو من أصعب الأبواب في القراءة في هاتين القراءتين. وهذه القراءتين بالذات الإمام الشاطبي رحمه الله في ألفيته المشهورة عقد لها باب خاص لصعوبة ما فيها حتى يركز، وهذا أصلا قد أفرده كثير من العلماء بالنظم والشرح لأجل ما فيها من الصعوبة، فهو يحتاج إلى تركيز. كان ممن نظم هذا الكلام وهو حالات تخفيف الهمز عند حمزة وهشام والوقف عليها كيف يكون، العلامة ابن المبارك السجلماسي رحمه الله، وهذا ابن المبارك له نظم دالية أخرج فيها نظم فيها هذا الباب كاملا 143 بيتا، وهذه الدالية صارت بعد ذلك بعدها منتشرة وصار لها عدد من الشروح، كان من شروحها أو الذي وجد من شروحها وهو موجود بين أيدينا، وهو لأول مرة يطبع هذا الكتاب الذي بين أيدينا بعنوان المقاصد النامية في شرح الدالية. طبعا هو المفروض دالية لكن لأجل النظم لأجل السجع يعني حتى يخرج، وبعدين حتى هنا في خطأ في الكتابة العنوان بدون ألف هي الدالية أو الدالية. طبعا أما النظم طبعا خلنا نكمل العنوان. شوف الموضوعة في شرح الدالية الموضوعة في مكتوب تحقيق الهمز، هي في تخفيف الهمز. يعني أخواننا في الصفا، أين الصفاء جزاهم الله خير، الموضوعة في تخفيف الهمز لحمزة وهشام. أما النظم الدالية فهي للإمام ابن مبارك السجلماسي، أما الشرح فهو لأبي زيد عبد الرحمن ابن إدريس بن محمد المنجر الحسني الإدريسي التلمساني الفاسي المتوفى عام 1179 الهجرة رحمه الله، قام على تحقيقه ومقابلته على ثلاث نسخ خطية، وهو يقول له أكثر من ثلاث لكن هذا تحصل عليها وتحصل على رابع لكن ليس لها قيمة. يقول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسماعيل ابن عودة عياش وفقه الله، قدم بمقدمة ترجم فيها لابن المبارك صاحب الدالية، وثم تكلم عن داليته الأصل المنظومة، ثم تكلم بعد ذلك عن الشارح اللي هو أبو زيد عندنا التلمساني، وتكلم عن وترجم له وتكلم عن شرحه اللي هو المقاصد، ثم تكلم عموما عن هذه القضية، طبعا ترجم حتى لحمزة الزيات وهشام وكذا، وبين صعوبة القضية هذه مسألة تخفيف الهمز عندهم وعناية علماء القراءات بهذا الجانب بالذات ولماذا أفردوها والصعوبة التي فيها في مقدمة الدراسات هذه كما ترى، ثم تكلم بعد ذلك عن النسخ الخطية التي هي محل هذه محل الدراسة، هذه النسخ الخطية كما ترى، هذه بعض النسخ الخطية، وأول على ثلاثة منها أول، وهي كلها مكتوبة بالخط المغربي، أول على ثلاثة منها، الرابع يقول ليس لها قيمة كبيرة. ثم بعد ذلك أول ما بدأ وهذا حسن منه جميل أنه بدأ بنفس النظم مشكولا كما ترى ومرقما، وهذه هي أصل المنظومة اللي هي دالية السجلماسي ابن المبارك في هذا في وقف حمزة وتخفيف الراء في وقف على الهمز وتخفيف الهمز عند حمزة وهشام. وهذه المنظومة كما ترى في المقدمة، وهذا حسن حتى يعرف حينئذ بعد ذلك الأبيات، ثم يأتي الشرح. هذا بداية الشرح، والشرح طريقته أنه يأتي إلى المنظومة إن شاء الله يبان. هذه خلنا نشوف لك مكان كبير، هذا شوف هذا رقم البيت عندنا، وهذا البيت كما ترى محبرا، ثم يبدأ بعد ذلك. أول ما يبدأ كان العلامة التلمساني رحمه الله أبو زيد التلمساني في شرحه، في شرح المقاصد النامية، هو على طريقة الجعبري لما شرح كتاب الألفية ابن مالي الشاطبي المنظومة المعروفة حر زماني، أنه يأتي أول ما يبدأ بالإعراب، أوجه الإعراب لهذا البيت كاملا، ثم يبدأ بعد ذلك بالشرح كاملا تفصيلا، ثم يأتي بعد ذلك بالاستدراك والتوجيه والتعقب وهكذا. يعني هي بهذه الطريقة قسمة. شوف أول ما يبدأ عندنا، شوف الإعراب واللغة ما فيها، ثم الشرح، ثم ما إذا كان يحتاج إذا هناك التنبيهات عندنا، شوف التنبيهات والتوجيهات التي يحتاج إليها في مثل هذا البيت. والكتاب كله على هذا المنوال. أنا كنت بس كنت أتمنى من أخونا فضيلة الشيخ إسماعيل عودة عياش وفقه الله أنه لو أخرج يقول الرسم الآيات هنا جعلها على رواية حفص عن عاصم على مصحف المدينة، والأصل عندنا لا يكون كذلك. يعني مثل هذا الكتاب أصلا خصص لقراءة حمزة الزيات وهشام، يعني المفروض يكون على هذه القراءة. يعني الآيات المذكورة عندنا هي كلها لأجل الاستدلال على ما ذكره في مسألة الوقف على هذا الهمز. فلو أنه حصل نسخة من قراءة حمزة وهشام أو وكان هي المفروض اللي تكون هي اللي هو رسم الآيات عندنا في مثل هذا البحث، ويتنبه إلى ذلك. وفقه الله، والكتاب من إصدارات مكتبة الصفاء بأبو ظبي وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب في المتشابه من الآيات. طبعا هذا كتاب طريق مسلوك في التأليف، عرضنا مجموعة ما شاء الله وافرة في هذا البرنامج، كان هذا منها قام عليه أصلا المكتب العلمي أو شيء من إعاز المكتب العلمي بمكتبة الصفاء، أنهم جاءوا إلى الآيات المتشابهات لأجل إعانة الحفاظ على ضبط مثل هذه الآيات، فتألف عندهم هذا الكتاب الذي سموه إرشاد الحفاظ للآيات المتشابهات المتشابهة للآيات المتشابهة الألفاظ. شوف إعداد إيش، لجنة التأليف والترجمة في مكتبة الصفاء، قاموا على هذه الطريقة. طبعا قدموا المقدمة خفيفة جدا، هي فكرة أشبه ما تكون ليس بدراسة إنما فكرة الكتاب، لماذا كذا، قالوا للحاجة إليها وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك بدأوا يتكلمون عن استعمالهم للألوان، لماذا الألوان وشيء من ذلك. وطريقتهم هكذا، أنهم يأتون مثلا إلى ألف لام ميم، ثم يذكرون أين تكررت هذه اللفظة، هذا الآن متشابه الآن متفق، قال في السورة الفلانية والرقم الآية فلانية فلانية بهذه الطريقة، أي المحل الأول الذي تذكر فيه الآية، فإنه حينئذ يذكرونها، يعني يذكرون محل التكرار الباقي. وكل الكتاب على هذا المنوال، يأتون الصور الأماكن التي هي محله، يشوف مثلا هذه الصورة، صورة شوف هذا عندنا مثلا فتحت معنا صورة مثلا النحل عندنا، شوفها صورة النحل الآية 2 عندنا هذا المحل المتشابه، مثلها تجدها في الصورة سورة غافر 15، لاحظها وانت ماشي. الكتاب كله على هذا المنوال وفقهم الله، وعلى من الورق الكوشيه الثقيل في مجلد من إصدارات مكتبة الصفاء بأبو ظبي وفقهم الله. هذه يا ولدي رسالة علمية أشبه ما تكون بدكتوراه، أو ما نصح توازي الدكتوراه في الجامعات العربية، وهي في جامعة ندوة العلماء بلكنو يسمى التكميل، والتكميل عنده متوازي الدكتوراه في الجامعات الأخرى العربية. هذه رسالة خصصت أصلا لأهم أربعة من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، أهم أربعة عندنا، أولهم كعب بن مالك، وأشهرهم حسان بن ثابت، ثم عبد الله بن رواحة، ثم كعب بن الزهير لحق بهم أخيرا. هؤلاء الأربعة جاءوا ساروا محل هذه الدراسة الكبيرة عندنا، وأراد بها صاحبها أن يجلي، شوف الفوارق. طبعا هؤلاء كلهم مخضرمين، كانوا شعراء في الجاهلية، ثم ساروا لما أسلموا ساروا شعراء. القصد من الدراسة بيان أثر الإسلام على شعرهم، في ماذا ساروا شعرهم، ما إسلامهم على كيف أثر في شعرهم، هل تغير شيء ولا بقيت الأمور على ما هم عليه. لأن بعض الأغراض هي يعني مثلا الهجاء كان موجود لما كانوا في الجاهلية، والهجاء موجود حتى لما ساروا الإسلام، وعندك الرثاء وعندك وغيرها، صح ولا لا؟ يعني مثلا لما عندك في الهجاء لما أسلموا ساروا يهجون الكفار، كفار قريش، ويدافعون وسار الثناء والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن وأهل الإسلام والإسلام. طيب كان في عندنا إشكالات. كانوا قديما مثلا شوف هذا حين هذا من محل الدراسة، كان الشاعر إذا هجى الغالب إذا هجى شخصا يهجوه ويهجو القبيلة معه، مش واحده لوحده، يلا شيلوا معه أنتوا هلاج أيضا. طيب كيف الآن يهجون قريش ويخشى أن ينسحب هذا اللي جاء إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المحسن سأل حسان كيف تفعل وأنا منهم يحتاجون؟ قال أسلك منهم استلالا يعني. وكان كذلك، لأنهم لو وجدوا لما هجى قريش ما قال ما استطاع يقولوا محمد معنا، عرفت؟ نعم. وهم يفهمون هذا الكلام، وكانت الشعر هو مجال الإعلام عندهم. المقصود أنه كيف أبدعوا في هذا الجانب، وكيف يعني كيف جيروا وخدموا الإسلام بشعره بعد الإسلام. وسمى البحث شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء الواقع والقريض، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد الأعظم الندوي وفقه الله، هو رئيس تحرير مجلة البعث الإسلامي الصادرة بالهند أيضا وفقه الله. طبعا هذا قلنا لكم هذا إن شاء الله، طبعا هذا في الداخل العنوان فيه التتمة اللي هو الأربعة الشعراء اللي هم محل الدراسة. شوف كتاب يتضمن حياة أربعة من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حياتهم الشعرية، وهم هذا كعب بن مالك الأنصاري وحسان بن ثابت الأنصاري، وهو أطولهم يعني قرأت 170 صفحة طبعا لثراء الشعر عند حسان وشيء من ذلك، أطال فيه الكلام. ثم عبد الله بن رواحة، وأخيرا كعب بن الزهير بن أبي سلمى رضي الله عنهم جميعا. والكتاب أبوابه الأربعة هي مقسمة على هؤلاء الشعراء، قدم بمقدمة فيها المخضرمين ومعناهم والشعر في الجاهلية كيف كان، ثم كيف بعد ذلك يعني حصل عند المخضرمين والإسلام وأثره في الشعر، ثم كل باب عقده لأحد هؤلاء الشعراء. الباب الأول كعب مالك، وهو من أوائل شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بكل شعره الذي قاله في حال إسلامهم، يوظفه يذكر أسبابه وشيء، والنقل الذي حصل فيه تأثره بالإسلام، قضايا الإسلام، الاعتقاد وأشياء بهذه الطريقة، الدراسة كاملة عنه. ثم يأتي الباب الثاني حسان بن ثابت، وهو أطولهم كما قلت لك 170 صفحة. ثم البقية كلهم على هذا المنوال وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة الصفاء ناشرون بأبو ظبي. هذا يا ولدي كتاب أشبه ما يكون بموسوعة معرفية علمية تاريخية جغرافية تتعلق بتاريخ عمان، سماها صاحبه تاريخ عمان بين القديم والحديث، لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ يوسف بديوي وفقه الله. هو أراد أن يأتي أن يجمع عندنا جهود أشبه ما يكون بمرجع يكون حاوي تاريخ عمان القديم، القديم أقسم به حتى ما قبل الإسلام أتى به أيضا، ثم بعد ذلك في صدر الإسلام حتى أتى بتاريخ في صدر الخلفاء الراشدين، ثم استمرارا وقسموا إلى عدد من الأبواب بهذه الطريقة. سمى تاريخ عمان بين القديم والحديث من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ يوسف بديوي وفقه الله. طبعا الكتاب فيه من الجمع التاريخي والرجوع إلى بعض القضايا يعني وفقه الله، حاول أن ينسق بينها ويجعلها في صورة واحدة. الباب الأول جعله في عمان في الماضي البعيد يعني ما قبل دخول الإسلام لها، وبدأ يتكلم عنها ويتكلم عن العمانيين كيف كانوا ومن كانوا يعني فصائلهم ومن فيها من الجماعات وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الفصل الثاني عمان قبل الإسلام، بعد ذلك في الفصل الثالث عمان بعد ظهور الإسلام قبل الإسلام بعد ظهور الإسلام، ثم في عهد الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك عهد الدولة الأموية عهد الدولة العباسية والتماشي يعني، حتى جاء بعد ذلك الفصل السابع العمانيون وأحداث وقعت في الهند وشيء من ذلك، وكذلك الدولة العباسية، حتى جاء بعد ذلك إلى الصراعات التي حدثت والمعارك وما شيء من ذلك، التاسع الصلات التجارية بين عمان وغيرها من المواقع، ثم العاشر هذا طبعا دخول الإباضية إلى عمان كيف كان، ثم الحادي عشر عندنا ما يتعلق بالحركة الثقافية في عمان منذ ظهور الإسلام، وهذا فيه مسرد للحركة الثقافية وما ظهر فيها، ثم بعد ذلك أو أول على الصناعات والزراعة والدخل، حتى هذا الباب الثاني جعله في جغرافية عمان. شوف الباب الثاني جغرافية عمان وتكلم عنها في عدد من الفصول والملاحة فيها والطرق والتجارة وكذا المواقع والسطول العماني وأشياء مما يتعلق بها والأشياء الموجودة فيها اللي هو من قضايا جغرافية ثم بعد ذلك تكلم عنها حديثا وما يتعلق بها. وأظن الباب الثالث عندنا سماء متفرقات، ومتفرقات القضايا الحديثة، التربية والتعليم والموانئ في عمان وأشياء من هذه الفصول، وفقه الله. والكتاب حافل بالقضايا التاريخية والتوثيق لها والنقل من الكتب القديمة والحديثة وحسن الترتيب، شيء يشكر عليه. الكتاب من إصدارات مكتبة الصفاء، ناشرون بأبو ظبي، وفقهم الله.
شيخنا فيهم الحديث المشهور، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل عمان أتيت ما ضربوك ولا سبوك.
الله أكبر.
يوم بعثنا سلم رجل أن الحي عرف ضربوه، فقال: لو أنها أهل عمان أتيت ما ضربوك سبوك.
الله أكبر.
سيدنا
الله
شيخنا
الله
في مداخلة.
نعم.
مع الأستاذ أيمن صالح شعبان، حياك الله أستاذ أيمن.
حياكم الله وإياك. أهلا ومرحبا بسعادة الدكتور عبد الله وبرنامجه المميز الخزانة.
جزاك الله خير.
اسمح لي أرحب بالسادة الجمهور
يا مرحبا
والقراء العزيز.
جزاك الله خير.
أهلا بك فندم.
مرحبا. مكتبة الصفاء ناشرون، حدثنا عنها، متى نشأت وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
نعم، مكتبة الصفاء من أقدم وأعرق المكتبات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بيعود نشأتها لنهاية الثمانينات. انشأت هي مؤسسة فردية حاليا، انشأت على يد صحيحة الحاج منصور حمدي الزامل.
ما شاء الله.
يعني لها تاريخ عريق وشهرة. يتولى إدارتها المدير التنفيذي أستاذ خالد الزامل، ومدير الحسابات والمعارض الداخلية والخارجية أستاذ محمد الزامل، وإدارة المبيعات أستاذ أحمد الزامل، والفريق المساعد من التمين والمهرة.
نعم.
المكتبة لي أكثر من 300 عنوان متنوعة بين حديث وفقه ولغة ومواصفات علمية.
ما شاء الله. ما شاء الله.
تعد الدار مصحفية، يعني لها أذون، يعني معزوم بها لطباعة المصحف الشريف من الدار الشامية بمصحف عثمان طه المعروف.
ما شاء الله.
فدي طبعا
أستاذ أيمن
طبعا شرعية والدار. تفضل يا فندم.
مساك الله بالخير. نحن أولا نتشرف بمداخلتك وسعداء جدا بأنك معنا الليلة، الله يعطيك العافية. والحقيقة الله يرضى عليك، نحن رأينا التنوع الموجود في الدار ما شاء الله، في الموضوعات ما بين تاريخ وما بين عندنا فقه وقواعد وأصول وقراءات وأشياء من ذلك. نحن رأينا عرضنا وإن شاء الله سيأتي البقية إن شاء الله عندنا. الكتاب اللي مر معنا وهو لجنة التأليف والترجمة في مكتبة الصفاء، هل عندكم لجنة أنتوا متخصصة توكلون لها بعض الأعمال العلمية للنتاج العلمي، ولا كيف يعني؟
نعم، لنا فريق بتعاون معنا من النخبة الأستاذ الأفاضل.
نعم.
بنعرض عليها الأعمال وبتقرها وبتستوفي منها شروط المعايير الفنية الخاصة بالكتب. حضرتك تناولت كتاب شرح الدالية، وكان سمعت المأخذة الطيبة بتاعت حضرتك. هو طبعا دي تروح الدكتوراه وبيزت من سادة علماء، يعني أجازوه بالدرجة العلمية. فما كانش فلم يسع الدار إلا قبوله وعدم عرضه على لجنة أخرى لأنه هو مجاز.
جزاك الله خير.
نعم. وأخذ به الدرجة العلمية. هو كان خطأ الخطاط في كتابة الدال، ودي استدركناها. وحضرتك لو تعود لمطبوعاتنا من الكتاب في الموقع ودوت منشر على النت على الصفا من الكتاب بعنوان الصواب بحذف
جزاك الله خير.
هذا حاجة
كده. بالضبط. نعم.
هذا حاجة كذا. نعم واضح. هذا حاجة على الماشي كذا.
نعم بس من الداخل على الصواب. بس المشكلة مشكلة الخطاط، ولم ينتبهوا الإخوان في صناعة الأكلاشي.
صحيح.
واستدركنا الأمر نعم وهو على الصواب.
طيب طيب يا شيخ، هل أفهم من هذا إنه عندكم مشاريع مطولة لكتب مطولة؟ لأن عندنا مفاريد ما بين مجلد 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 بهالطريقة، هل عندكم مشاريع مطولة بحكم أن عندكم لجنة خاصة للتأليف وشيء من ذلك يعني؟
هي سياسة الدار قبول الأعمال وعرضها على اللجان المتخصصة.
جميل.
خطة الدار في النشر مهتمة في فترة حالية بأن هي تتجه لخدمة الحديث النبوي الشريف.
ما شاء
الله. بنخرج إن شاء الله وصول الكتب الأمهات على مخطوطات دقيقة ومصححة ونسخ، يعني
ما شاء الله،
يعني
ما شاء الله.
نقول مقبول، احنا مش هنقول ان احنا بنصل لاعلى درجة، يعني احنا بنقول مثلا عندنا صحيح البخاري على الطبقة السلطانية، ودي من الطبعات المقبولة
مشهورة معروفة. نعم صحيح. طيب
نعم.
طيب أستاذ أيمن، لو تبشرنا ببعض الأعمال اللي ستطبعونها قريبا إن شاء الله القادمة، حتى يستبشر الجمهور يعني.
إن شاء الله في صحيح البخاري أيضا يعني نقحنا فيه، وصحيح مسلم مع طبعة تركية القديمة، الطبعة السلطانية القديمة.
التصوير
لا ده إحنا إعادة صفو وتحقيق على مخطوطات منها مخطوطة المغرب.
ما شاء الله ما شاء الله.
المخطوطة القديمة اللي هي
معروفة
يعني. نعم
معروفة
صحيح.
طيب
يعني تم بأصول كتب السنة المباركة المشرفة.
نعم. بالنسبة للرسائل الرسائل العلمية في شيء من الرسائل العلمية جاي؟
في رسائل علمية بعضها من العراق، بعضها من العراق في طور الطباعة.
ما شاء الله.
إنما يعني لم يستطيع كمنسق في المكتبة إن أنا أذكر العلمية.
لا جزاك الله خير.
شكرا لك أستاذ أيمن على هذه المداخلة الكريمة. كان مع الأستاذ أيمن بن صالح شعبان. شيخنا نواصل ودانا مع عرض الكتب.
نعم جزاه الله خير. هذا أيضا عبارة عن دراسة خاصة بنوع من أنواع الشعر وهو شعر الهزل، لكن في الفترة الزمنية الفترة الدولة العباسية وليست كلها، إنما في نصفها الأول. سماه صاحبه شعر الهزل في العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور وليد عبد المجيد إبراهيم وفقه الله، الباحث العراقي المعروف. وهذا الكتاب عبارة عن حاول أن يجمع من الكتب والمصادر وغير الدواوين، يقول يمكن أكثر من 80 شاعر وصاحب ديوان، ورجع فيه واستخرج منه كل ما يتعلق بقضايا أو بشعر الهزل. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم، يقسم الكتاب إلى هذه الأبواب اللي هي محل الدراسة الآن. هو أراد أن يدرس قضايا الهزل في شعر العباسيين إلى القرن الثالث نهايته، ما هي أغراضهم، كيف كان صوره، ما استعملوا من ألفاظ، أسباب هذا الهزل، ما هو وضحت هذه الفكرة. فبدأ يتكلم الفصل الأول، جعله في دوافع الهزل، لماذا بدأ يتكلم عن دوافع سياسية اجتماعية ثقافية ودوافع أخرى أيضا أتى بها. ثم بعد ذلك الأغراض الشعرية، والأغراض الشعرية عندك ذكر الهجاء والغزال وشيء من ذلك والمدح وغيرها، لكن طيب كيف تقول هذا الكلام على شعر الهزل وهنا يذكر الهجاء والمدح والغزل؟ هو يذكر كيف استعملوا الهزل في الهجاء، مع أن الهجاء من أشد ما يكون جدية يعني، ومع ذلك هناك في شعرهم لما هجوا بعض الناس أو بعض الطواف شيء كانوا يهجونهم هزلا يعني
من باب يهزئون بهم
استهزاء، من باب إثارة السخرية والضحك عليهم وشيء من ذلك يعني. عرفت؟ شوفها الغزل كذلك والرثاء ونحو ذلك. ثم الفصل الثالث خصه بالدراسة الفنية لهذا النوع من الشعر، ودرس هذه الدراسة الفنية عالجها في موضوع الأوزان الموسيقية واللغة والأسلوب والصورة والصيغة البديعية والصورة والصنعة البيانية والصنعة الشعرية فيها. وهذه أيضا نجلي ما في شعر الهزل عند شعراء العباسيين. والكتاب مليء بالنماذج والنقل والدراسة، وفقه الله في مجلد من إصدارات مكتبة الصفانة شيرون بأبو ظبي. هذا كتاب آخر له، وهو يدخل في خانة تقويم اللسان، وهو باب مطروق عند الأئمة، حتى ويقول الكتب التي في هذا مصنف أكثر من 90 أو 100 كتاب صنفت في هذا الباب. ترى هذا إلى الآن المعاصرون أزالوا يكتبون في هذه القضية، وهو تصحيح ما يسمعون من الأخطاء، سواء ما كان الكلمة تلفظ خطأ، الكلمة أو الجملة أو العبارة أو المعنى، هذه كلها محل تصحيح، والكلام في هذا كثير. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور وليد عبد المجيد إبراهيم وفقه الله، هو يقول رصد مما رآه أو سمعه أو شاهده من وسائل الإعلام أو الناس أو شيء ما يجعله ما ضمه. طبعا هو أول على باب الكتب القديمة، لكن في أشياء حديثة أيضا رجع عليها ذكرها في المقدمة، وجمع في هذا الكتاب ما هو ما يسمى من تصحيح اللسان، سماه الخطأ والصحيح في اللغة العربية. شوف يا ولدي النظارة هذه، شايفها يا ولدي؟ إن شاء الله يبان للإخوة. أحد الجهات في النظارة فيها العبارة الخطأ، اللي هو مكتوب استلم محمد رسالة، يقول لك هذه خطأ، يعني هذا الأسلوب خطأ في الكتابة، يقال كذا وهو شائع، لكن الصحيح هذا هو. شوف صح، تسلم محمد رسالة، وضحت الآن؟
أيه.
ثم هو رتبها بعد ذلك على الحروف يعني، لأنه هو معجب في الأخير، يعطيها رقما كما ترى، يقول لك يقال هذا ما هو يشاع يعني ما سمعه في أي مكان يعني سواء مرئي مسموع، يقال كذا والصحيح كذا، شبه قوسين. ثم يبدأ بعد ذلك يشرح لك لماذا هو هذا وجه الصحيح. من باب البيان والتوضيح لماذا التصحيح وشيء من ذلك. والكتاب كله على هذا المنوال كتاب لطيف، والكلمات من الدارجة، والعبارات هذا من المسموعة سواء في المجال الإعلامي المقروء والمسموع وغيرها، وفقه الله. وأظن تعرض إلى كم 435 خطأ، أظن أيوه نعم 435 خطأ من الأخطاء مما يقال في اللغة العربية. الكتاب من إصدارات مركز أو مكتبة الصفاء ناشرون بأبو ظبي. هذا سلمك الله، هذا كتاب خصه للغريب، من الغريب في القرآن، الغريب في القرآن أيضا مما أفرد بالتصنيف. هو جاء يقول إنه سوف يأتي بالغريب أغرب الغريب مما يحتاج اليوم أهل المعاصرون من القراء اليوم حتى يفهمون معاني القرآن، فأتى بهذا الكتاب الذي سماه التبيان في غرائب آي القرآن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد عبد المجيد إبراهيم وفقه الله. وطريقته أنه جعله هكذا على الآيات، يعني على حسب الصور كما ترى إن شاء الله يبان، فإنه يذكر لك الآية التي يحتاج فيها، مثلا سورة الرعد، شوف لاحظ، يذكر لك الآية التي فيها غريب سوف يشرحها لك، ويبدأ يقول قال كثير النقل عن كلام الأئمة، قال فلان ينقله لك، يعني كلامهم هو توضيح للمعنى الغريب المذكور في هذه الآية، كله عبارة عما يرى أنه يحتاج إليه، وهي كثير الدوران والقراءة عند الناس، والغالب أنها تخفى. هو قال أغرب الغريب سوف يركز عليه، وكل هذه ليش؟ يعني ليست على طريقة كلمة وبيان معناها، لا، هو على طريقة بيان معنى الآية مع وجود اللفظة الغريبة فيها، هذا هو القصد منها. وفقه الله. والكتاب في مجلد من إصدارات مكتبة الصفاء ناشرون بأبو ظبي. هذا سلمك الله عنده أيضا كتاب هو أشبه ما يكون بالانتقاءات، انتقاء شيء مما أعجبه، مما وقف عليه أو سمعه من الكلام ويتعلق بهذه الطريقة. طبعا هذا منوع الحقيقة، الانتقاءات الموجودة منوعة ما بين عبرة، حكمة، فكرة، أشياء يعني بس هو أعجبته يعني في القراءة أو في السماع، فبدأ يلتقطها ويضمها. هذا أشبه ما يكون بالكناش يا ولدي، هذا كناش تجمع فيه ما تستحليه من الكلام وتسمعه وتستلد به، تحتاج تراجعه، وبعض أفكار حلوة فيها. سماها كلام أعجبني من روائع الحكم والأمثال لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور وليد عبد المجيد إبراهيم وفقه الله، الباحث العراقي المعروف المتخصص باللغة العربية. وهذا ولدي شوف يعطيها رقما، وقال فلان، ما بين مسلمين وغير مسلمين، متقدمين ومتأخرين، نظمًا ونثرًا، كل اختيارات عندنا. شوف ده يقول كذا فلان، طبعا أحيانا يعرف به تعريف بسيط لا يزيد عن سطر إطلاقا، من قال بالرشد من هو بالرشد، فيلسوف أندلسي وأنت ماشي بالرشد معروف يعني، لكن أحيانا بعضهم يعني يعرف به ويذكر. شوفها عبارة عن جمل، عبارات، مقتطعات لطيفة هو يرى أنها جميلة استهوته، فيها معنى معين على ما قال كلام أعجبني، كلام أعجبه، فجمعه في هذا المجلد، ثم أراد ينفع به إخوانه فطبعه الكتاب من إصدارات مكتبة الصفاء ناشرون بأبو ظبي وفقهم الله. هذا ولدي كتابه كما ترى بالحجم الصغير اللي هو حجم الكف، لكنه عبارة عن نظم لكتاب مشهور سيار عند المالكية، وهو كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، كتاب جليل عظيم شروحه كثيرة ما بين مطولة ومختصرة ومتوسطة. هذا جاء أحد علماء الشناقطة ونظم كتاب الرسالة كاملة من أوله إلى آخره، وطبع الكتاب بعنوان نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني. أما النظم فهو للعلامة عبد الله بن الحاج حم الله الغلاوي الشنقيطي رحمه الله، والكتاب هذا اللي هو النظم قام على ضبطه وتصحيحه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ آب سيدنا علي، وراجعه محمد أحمد جده وفقهم الله. ثم بعد ذلك بدأوا الكتاب على طول، دخلوا في الكتاب مباشرة، اللهم فيها أن هذا النظم عذب وشيء من ذلك وشيء مباشرة، ثم طريقنا في التصحيح لأنه اعتمدوا على نسخ خطية ثلاثة صححوا عليها الكتاب، هذه النسخ الخطية، منها نسخة خطية مهمة جدا، منها شرحه، هو شرحه، أنا كنت أتمنى هم يقول شرح الناظم نفسه لما نظم شرح النظم، ليت مخرج الشرح، وأتمنى إن شاء الله أنه يسمعون كلامي ويخرجون إن شاء الله شرح، لأن شرح الناظم بخطي موجود وعليه ضبط النظم كاملا من أول إلى آخره. وضحت الفكرة؟
نعم.
لكن أنا أتعجب لماذا أغفل المقدمة من ترجمة ولو مختصرة للناظم، فإن العلامة غلاوي يحتاج ولو صفحة ولو ورقة واحدة حتى يعرف الناس من هو، حتى لو حتى كتبوا تاريخ وفاته من هو. والكتاب كما ترى، نعم، شوف لاحظ معي، يقول علقوا على مواضع يرونها مهمة جدا، وهذه التعليقات غالب وما أخذ من شرح الناظم نفسه، فإنها من باب البيان لما لازم يطلع عليها. ويقول مسجد كثيرة قرابة 100 تعليق أو شيء من ذلك في هذا النظم. أنا كنت أتمنى أن الأبيات مرقومة بالكامل، وأيضا كنت أتمنى أنه ما طبع بهذا الحجم الصغير، لكن الظاهر عشان لأجل الحفظ والحمل يسر عليهم ذلك، حتى تكون الأبيات مقابل بعضها ومشكولة وشيء من ذلك، وما يحتاج إلى تلوين ملون. الكتاب في حجم الكف من إصدارات مكتبة الصفاء ناشرون بأبو ظبي وفق.
شيخنا الناظم هل هو متقدم أو متأخر؟
لا واضح إنه متأخر، واضح إنه متأخر، لكن حد كان نحتاج الترجمة. هذا سلمك الله عندنا كتاب صاحبه أراد أن يرصد، يقول استهوته القصص التي ذكرها أصحابها ممن اهتدى للإسلام، غالبهم من العلماء، وكثير منهم كانوا منصرين وأشياء، يعني بعضهم كانوا متعصبين ومعادين للإسلام، ثم هداهم الله. طرق الهداية لهم كثيرة، أسباب الهداية متنوعة بالنسبة لهم وأشياء بهذه الطريقة. هو أراد وفقه الله أن هذا القصص استهوته للذين أسلموا، ويقول أراد أن يبين أو أتى بها من مصادرها، وذكر مصادر فوق 100 في الأخير، وأتى بها ثم صاغها صياغة أدبية ممتازة حتى يوضح فيها ويجلي فيها، تكون مشوقة من نوع ما، ثم تكون فيها بيان لأسباب الهداية وكيف دخلت بشاشة الإيمان إلى قلوب هؤلاء وأشياء بهذه الطريقة. قام عليها جمعا ووصفا وكتابة أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد محمد زين المناوي وفقه الله، سمى كتابه هكذا اهتديت. شوف عظماء ومشاهير أسلموا، مجلد ضخم كما ترى من إصدارات، طبعا هو من إصدارات مكتبة مطبوعة مكتبة الصفاء ناشرون بأبو ظبي، لكنه له هو موقع اسمه موقع طريق القرآن، وهذا كان من ضمني وأخرجه. طبعا الكتاب هذا في أوله عبارة عن يضع عنوانا لكل قصة، يرى أن العنوان هذا كان سببا أو شيء من سبب أو جزءا من سبب لإسلامه أو شيء من ذلك. هذه عناوين، هذه القصص كلها في الداخل. طبعا في الداخل كما ترى، هذه أنا بس نأخذ مثال، هذا مثال، هذا تأشيرة الدخول، يذكر قصة الصحفية مثلا أمريكية أو بريطانية أرادت الدخول إلى أفغانستان وحتى تغطيها، ثم كيف عملت وأشياء، ثم عدة إسلام بأسلوب أدبي جميل جدا. في الأخير أظن يذكر في الأخير يذكر لك المصدر، هذا دائما كل ما انتهى من قصة فإنه يذكرها هنا. شوف مكتوب المصدر 17:50. إيش 17:50؟
إيش
17:50؟ إنك ترجع مصدرها، هو وضع في آخر الكتاب المصادر والمراجع التي رجع إليها ورقمها، فصار كل ما انتهى من قصة يذكر لك الرقم أو رقمين أو ثلاثة أو أربعة، فإن هذه المصادر أو هذه المواضع ذكرت هذه القصة وتفاوتت طولا وقصرا وأشياء، فهو جمعها ونسق بينها وأخرج بأسلوبه الأدبي. وضحت الآن الفكرة؟
أيه.
وهذا طيب يعني في الحال، لأنه برجع لمراجع أجنبية وأشياء بهذه الطريقة. الكتاب كله على هذا المنوال، شوف الطفل المعجزة وأنت ماشي على هذا المنوال وفقه الله، وهو مجلد ضخم قلنا لك من إصدارات مكتبة الصفاء ناشرون.
عشان هذا الحب القصص صلح له الكتاب.
مرة جميل جدا. هذا ولدي، نحن الآن في عندنا سلسلة مشروع. مشروع ما هو؟ مشروع فكرته واحدة، وهو يقوم على موضوع الإعجاز العددي وما ومعطياته. والإعجاز العددي في القرآن الأخذ والرد فيه كثير جدا، وموقف كثير من العلماء المعاصرين منه معروف جدا، خاصة أنه ما ظهر إلا بأخرة، ثم بعد ذلك الكلام عنه قبولا ورفضا كثير، والكثير منهم يرفضونه أصلا، ثم بعد ذلك من قبل منهم يقبله بشروط متحرزة حتى طويلة، حتى وقت بعضهم يذكر أكثر من 20 شرطا لقبول مثل هذا النوع وأشياء من ذلك من هذا النوع. وهذا مطروق ومعروف في الأبحاث وشيء من ذلك. عندنا بعض الناس تكلموا أو ألفوا في هذا الباب في هذا المجال، وكتبوا كتابات يمين شمال يعني في مواضيع معينة محددة وشيء من ذلك. من الذين أكثر الكلام والتأليف حول الإعجاز العددي الرقمي الإحصائي الموجود في القرآن ودلالاته على موضوعات، كان منهم أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد محمد زين المناوي وفقه الله، وكان يأتي إلى عدد من الموضوعات ثم بعد ذلك يبحر في موضوع الإعجاز العددي، ويأتي يمر على القرآن كاملا ويستخرج منه ما يتعلق بهذا النوع اللي هو الإعجاز الرقمي العددي مما يخدم هذا الموضوع الذي هو محل التأليف والتصنيف. موقعه الذي هو طريق القرآن مليء بمثل هذا أيضا، وهو أخرج، شوف هذا ضمن سلسلة من مطبوعات طريق القرآن أصلا، وأخرج سلسلة. أنا سأذكر لك الآن العناوين لأن فكرتها هي كلها واحدة، وضحت الفكرة.
نعم.
يكتب مقدمة مختصرة جدا حول الموضوع يمكن ما تجاوز صفحتين أو شيء من ذلك، ثم بعد ذلك يلج بعد ذلك في قضايا الأرقام ويقول جدا. هذا عندنا مثلا الكتاب، شوف عنوانه الكتاب المسطور، الكتاب المسطور والكون المنظور، حقائق علمية وثوابت رقمية قرآنية. لاحظ العناوين، أنا سأذكر لك العناوين الآن. هذا الثاني عندنا، خلينا نأخرها كذا، هذا الثاني عندنا سماه شواهد ومشاهد من عجائب التسبيح، آسف، النسيج الرقمي القرآني. لاحظ كلها في الإعجاز الرقمي هو القرآني. هذا الثاني. هذا الثالث عندنا مثلا، شوف عنوانها شهادة المسيح عليه السلام، قراءة رقمية قرآنية معاصرة. طبعا هو استخرج من آية الآية التي ذكرت في رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، أنها 33 كلمة تدل على عمر وسنيه مكثه في الأرض وشيء من ذلك، يعني متماشي. هذا الثالث عندنا. أنا عارف استعجلني، استنى، أنا أقول لأحمد استنى شوية. هذا سلمك الله عندنا الرابع، وهو بعنوان عجائب قرآنية، كله أيضا تتعلق بالإعجاز الحددي الإحصائي الرقمي الموجود في القرآن. الخامس عندنا هذا العنوان، شوف لاحظ معي، الأرقام تقرأ القرآن. لاحظ معي، الأرقام تقرأ القرآن، هو على نفس المنوال. هذا عندنا أيضا الذي بعده، وهو ما قبل الأخير بعنوان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، قراءة رقمية قرآنية معاصرة. هذا يعني قراءة معاصرة. هذا عندنا الأخير، يعني من ضمن هذه السلسلة من بين يدي أنا عندي، سماها الحروف الساجدة من دلائل عظمة النسيج الرقمي القرآني، كلها لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد محمد زين المناوي وفقه الله، وهو أصلا بثها في موقعه اللي هو طريق القرآن، وطريق القرآن متخصص في هذا الموضوع، والمطبوعات كل المطبوعات مكتبة الصفاء ناشرون وفقه الله. لكن يا ولدي، هو في هذه الكتابات من النوع الذي فيه الحقيقة يعني فيه توسع يعني غير محمود، وأحيانا فيه شيء من التكلف ويحتاج إلى مراجعة كثيرة جدا. فإن بعض كثير من القضايا المطروحة في هذه الكتب فيها شيء يعني أشبه يكون بالتصنع أكثر من يكونها حقيقة، لا تفسير، لا تموت، لا تفسير ولا إلى عمق بشيء. ومن المجاسفة الخطيرة جدا أن يقال أن الإعجاز العددي والرقمي والإحصائي المذكور في مثل هذه الكتب أو غيرها يوازي الإعجاز البلاغي الذي جاء به القرآن الأصل. هذه مجازفة خطيرة، والفرق بينهما كبير والبون شاسع جدا. هذا الأول حصل به التحدي، الإعجاز البلاغي، هذا ما حصل به التحدي إصلاقا، هذا معروف من قديم، هذا حديث، هذا 1400 سنة حتى ظهر عند الناس وبدأوا يكتبون فيه، وهذا معروف ومعلوم معروف على لسان العرب، وهذا لا. يعني من المجازفة جعلوا هذا النوع من الإعجاز يوازي هذا. كذلك طائفة من الأفاضل، نحن لا نشك أن قصدهم في هذا تعظيم القرآن وبيان منزلته العظيمة، وأنه حوى كل شيء، مسألة حوى كل شيء جعلهم يجازفون في التوسع في تمطيط الدلالات للدلالة على أن كل شيء في القرآن، يعني في القرآن في الكون قد جاء به القرآن، في نظريات يقول جاء أصلها في القرآن، محدثات أصلها في القرآن، مخترعات أصلها في القرآن. فصاروا اللي يطلع من علم النبات قضايا النبات وعلم النبات من القرآن، واللي في علم الحيوان، واللي في علم الفلك، واللي في علم، صار كله بهذه الطريقة. كان من علم العدد، هذا يعني علم العدد، وبدأوا يتكلمون عنه ويستنبطون، وبدأوا يتكلمون إنه شوف هذه الكلمات كم كلمة، كم نقطة في الموجودة في الآية هذه، هذه النقاط تدل على عدد كذا، وهذا عدد هذا له قيمة، لماذا هذا هنا 60 60 60 أو 13 13؟ طب هذه أشياء أصلاً كوننا نجزم أنها مقصودة ومرادة، هذه مجازفة في حد ذاتها، نحتاج إلى ما يدل على ذلك. كونها وجدت أو لم توجد، ترى هذا لا يزيد شيئاً، وهي في نفس الأمر لا تزيد من معنى الآية توضيح الإطلاق، ليس لها أي أثر في بيان معاني القرآن. وضحت الفكرة؟
نعم.
فهي لا ليست من مجال التفسير ولا باب علوم القرآن، ولا تزيد التفسير، لو استغني عنها ما ضرت، وما يعني هي وجودها لا ينفع في التفسير، وفقدها وتركها لا يضر التفسير شيئا، والكلام الحمد لله والقرآن واضح مبين ومعانيه معروفة، فهي لا تجلي شيئا من المعاني ولا تؤصل قواعد فيه ولا شيء. ولهذا حصل بعد كبير وتوسع كبير في هذا الباب، والتنسيق بين الآيات واختيار آيات كذا بالرقام أرقام ومحاولة التنسيق بينها، هذا ليس هو مقصود القرآن، والقرآن بعيد عن ذلك ولا حاجة إليه من هذا التوسع. أتمنى أن يعاد مراجعة في مثل هذا، ويحصل عملية توقف واستدراك ونظر وإعادة نظر وشيء وتأني في مثل هذه الأمور، وإن شاء الله أن الدكتور وأمثاله إن شاء الله أنهم يعني أهل لذلك. باقي؟
باقي.
هذا عندنا صاحبنا أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ حسن أحمد الزهراني، وهو من الناس المتخصصين في قضايا إعطاء الدورات العلمية فيما يتعلق بتنمية الذات وأشياء. هذا الكتاب سماه بهذه الطريقة، سماه قوانين الثراء الشخصي. الثراء إذا أطلق ينطلق أول ما صرف الدين إلى الثراء المالي. هو يقول لا، الثراء المالي شيء والثراء الشخصي شيء آخر، وهي المكتسبات على الإنسان في نفسه وشخصه. طبعا أول ما بدأ بقوله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس، وهذا منطلقه. شوف الغنى الآن غنائين ذكر الله صلى الله عليه وسلم، غنى العرب اللي هو المالي وغنى النفس اللي هو هالي سماه هو الثراء الشخصي. هو وش يقول هنا؟ امتلك القوانين التي تصنع الفرقة في حياتك. طبعا هذه قوانين الثراء الشخصي لأخينا الحبيب الأستاذ حسن أحمد الزهراني وفقه الله. والكتاب أصلا هو يعني واضح أنه يعطي دورات في هذا الباب وشيء من ذلك، والراحت الأبواب. هذه محاور الكتاب، وأبوابه عبارة عن تكلم عن الباب الأول في محور الذات، وجعل له ثلاث قوانين. الثاني أحداث الحياة، محور لأحداث الحياة ثلاثة قوانين أيضا. وبعد ذلك عندنا محور خطة العمل، وجعل له ثلاث أجزاء. والكتاب مليء طبعا على طريقة التصانيف في مثل هذا الباب، مليء بالأشكال الهندسية ولا بالصور المعبرة أو شيء من ذلك، وكلها إلماحات وبيان وتوضيح وتوجيه وفقه الله. بس أنا الحقيقة ما وقفت دار الطاووس للنشر والتوزيع، ولا لدي أين هذا الدار، وفق منه طبعوا هذا الكتاب.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.